أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السنة 12 شهرا لكل شهر عمره، هذا نص أو مضمون رواية عن الأئمة عليهم السلام، والظاهر أن الحديث الشريف يتحدث عن العمرة المفردة، إذ من الواضح أنه لا توجد عمرة تمتع إلا في أشهر الحج الثلاثة شوال وذي القعدة وذي الحجة. فإذا قالت الرواية السنة 12 شهرا لكل شهر عمره، فإن المفهوم منها أن ذلك مربوط بالعمرة المفردة. وعليه فالعمرة المفردة جائزة بل مستحبة في كل شهور السنة، ومنها شهور الحج، في شوال العمرة المفردة مستحبة، في ذي القعدة مستحبة، في ذي الحجة مستحبة، لكل شهر عمره. إنما الكلام أن الإنسان لو ذهب إلى العمرة المفردة في هذه الشهور الثلاثة، شهور الحج، الحج أشهر معلومات، هل هناك تكليف يتوجه إليه بسبب إتيانه بالعمرة المفردة؟ الجواب لا. العمرة المفردة في هذه الأشهر حالها حال العمرة في الأشهر الأخرى، وقد شاع على الألسنة أن من ذهب هذه الأيام إلى العمرة المفردة وجب عليه أن يبقى للحج، وهذا كلام لا أساس له، لم يقل به أحد من العلماء. ولتفصيل المسألة مقدارا ما نقول: تارة يذهب الإنسان في هذه الأيام للعمرة المفردة وهو مؤدٍ لفريضة الحج في السنين السابقة، فهذا أمره واضح، الحج الواجب قد تأدى، يمكنه الآن أن يعتمر عمرة مفردة ويرجع، ولو أحب أن يقلبها إلى عمرة تمتع ويحج ندبا فلا بأس بذلك، هذا واحد. ثانيا، ربما لا يكون الإنسان قد أدى حجة الإسلام لكنه الآن غير مستطيع للحج، تكاليف الحج المناسبة لشأنه غير متوفرة عنده، أي أنه لم يكلف ولم يخاطب من قبل الشارع الأقدس بالحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع، أما من لم يستطع فلا تكليف عليه. وبناء على هذا ربما يتمكن من العمرة المفردة، يذهب ويعتمر ويرجع ولا ضير عليه. هذا فرض ثان. الفرض الثالث أن لا يكون الإنسان قد حج قبل هذا، وهو الآن مستطيع للحج وذهب إلى العمرة المفردة هذه الأيام، نقول له أنت مكلف بالحج، أنت مستطيع، إن أحببت أن ترجع إلى بلدك ثم تأتي بعد أيام بعمرة التمتع وتحج فلا بأس، وإن لم ترد ذلك يمكنك أن تقلب هذه العمرة المفردة إلى عمرة تمتع وتحج. إذن في النتيجة العمرة المفردة جائزة في كل وقت وزمان، ولا ارتباط لها بالحج، هي أمر مستقل قائم بذاته. الشخص المستطيع يلزمه أن يحج سواء أتى بعمرة مفردة أم لم يأتي بها. هذه مسألة. مسألة ثانية، في أيام الحج عادة يتساءل كثيرا عن قضية الخمس وإعطاء حقوق الأموال، ويسألون هل يلزمنا أن نخمس مبلغ الحج كله أو كل أموالنا أو المقدار المرتبط بالهدي والإحرام فقط؟ الجواب، أولا الخمس فريضة واجبة سواء حج الإنسان أم لم يحج. لماذا يربط هذا الأمر بالحج؟ إذا لم يحج الإنسان هل يترك فريضة الخمس؟ لا معنى لذلك، هذه فريضة في عرض سائر الفرائض كالصلاة والصيام والزكاة وغيرها من الفرائض، فلماذا يرتبط ذلك ويربط بالحج خصوصا؟ الإنسان مكلف بتخميس أمواله ضمن شروط محددة. ثانيا، الآن يريد الإنسان أن يخمس ليحج، فهل في هذه الأموال التي بيده خمس؟ يقول الفقهاء إن الحج يعد من ضمن المؤونة، كما أن الأكل والشرب واللبس والسكن والزواج والأسفار المتعارفة وغير ذلك من المصارف تعد مؤونة، الحج أيضا من مؤونة الإنسان. فإن كان في المال خمس قد تعلق، كما إذا مرت عليه سنة كاملة أو صار عليه رأس السنة الخمسية لمن يقلد من يوجب وضع رأس سنة في مثل هذه الحالة إذا كانت السنة الكاملة قد مرت على المال، أو نفترض أن رأس سنته في الشهر الأول شهر واحد مثلا، وهذه الأموال حصلها قبل هذا الشهر وبقيت، يلزم تحميسها حسب اختلاف التقليد حسب من يقلد. أما إذا كانت الأموال في خلال السنة قد حصل عليها الشخص، لم تمر عليها سنة كاملة أو لم تمر عليها، لم يمر عليها رأس السنة الخمسية، فلا خمس فيها. إذن فالقضية أولا ترتبط بالتقليد وتشخيص كيفية الخمس، ثانيا الأمر أمر الخمس لا يرتبط بالحج وحده، إذا كان الإحرام مشكلا بثوب غير مخمس ويتأثر الحج به، الصلاة كذلك، هل الحج أهم من الصلاة؟ إذا كانت في أموال الإنسان حقوق شرعية ولم يؤدها وصلى في ثوب من هذا القبيل تعلق به حق شرعي، صلاته تفسد. فالقضية إذن لا ترتبط بالحج وحده، وإنما يلزم على كل إنسان أن يعرف فتوى مرجعه في كيفية التخميس لئلا يقع في الخطأ، سواء في حجه أو في صلاته أو في سائر عباداته. المسألة الثالثة وأختم بها الكلام، كثيرا ما يكون الإنسان مستطيعا ضمن ظروف معينة لكنه يغفل عن ذلك فلا يحج ويتحمل إثما ووزرا. من تلك الأمثلة ما إذا تمكن الإنسان ماديا من الحج لكنه كان في أوائل بلوغه، ولد لتوه قد بلغ عمره 15 سنة، بنت أكملت 9 سنين، كثير من هؤلاء الأولاد والبنات يملكون من العيديات من الهدايا أو غيرها مقدارا من المال يكفي لحجهم، لكنهم يغفلون عن ذلك لتصورهم أنهم ما داموا بهذا السن فهم صغار ولا يحجون، وهذا خطأ، لأن الولد الذكر إذا بلغ أكمل 15 سنة هجرية، والبنت إذا أكملت 9 سنين، اعتبرا مكلفين، حالهما حال الشخص الكبير ذي 50 و60 عاما، لا فرق بينهما بتاتا. فإذا كانا يملكان ما يكفي للحج وجب عليهما أن يحجا. نعم، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب على ولي الأمر وغير ولي الأمر، كل من علم، أنا عرفت، حضرتك عرفت أن هذا الولد أو هذه البنت عندهم ما يكفي للحج، يجب أن نأمرهم بالمعروف ونقول لهم أنتم مستطيعون فعليكم الحج لا تؤخروه. هناك أناس يجمعون أموالا ليشتروا بها دارا أو عقارا أو ليتزوجوا بها أو ليزوجوا أولادهم مثلا أو بناتهم وما شاكل ذلك، ويأتي أوان الحج، هؤلاء يعتبرون مستطيعين ويجب عليهم الحج. لا يقول أحدهم لا يحق له أن يقول إذا حججت لم أتمكن من شراء دار، لا تشتري الدار، اجلس بالإجارة. وقد يقول لا أستطيع الزواج إذا صرفت المال في الحج هذه السنة، لا تتزوج، من أجبرك على الزواج؟ أو لا تزوج ولدك أو بنتك. الحج فريضة، تكليف، لا معنى لتأخير الفريضة والواجب لمثل هذه الأمور. نعم، إذا كان للإنسان كانت له ظروف خاصة أوجبت عليه العسر والحرج أو الضرر في عدم شراء الدار أو عدم التزوج أو ما شاكل ذلك، فذاك عذر. إذا كان مضطرا، ربما يخرج من المكان الذي هو جالس فيه ويبقى في الشارع لا مأوى له ولا سكن، في ظروف خاصة، ظروف قاهرة اضطرارية، الضرورات تبيح المحظورات، لا ضرر ولا ضرار، ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه أمور خاصة وليست تشمل كل الناس. غالب الناس ليسوا بهذه المثابة، وعليه فكل من تمكن من أول بلوغه، إذا تمكن في أي سنة من السنوات تمكن أن يحج وجب عليه ذلك، وقالوا لا يجوز له التأخير، بل أفتى بعض الفقهاء بأن تأخير الحج مع التمكن منه، تأخيره لا تركه، هذه السنة يستطيع ويؤخر الحج للسنة المقبلة، ونفترض أنه حج في السنة المقبلة، لكنه بهذا التأخير ارتكب ذنبا كبيرا، فالتأخير لا يجوز على رأي جماعة من الفقهاء، فضلا عن الترك من أساسه، فإن ذلك قطعا من الذنوب العظام. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم لحج بيته الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، بمحمد وآله الطاهرين.